A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
وانا على الارض حسيت ان مالي واقفة عقب هذه.
محاولة لمناقشة النقاط المفصلية في حياتنا.
كلنا على سفر.
هنا شبكة كيرنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج فاصلة. تنويه: يوجد في هذه الحلقة ذكر للانتحار. شنو اللي ممكن يتغير في حياتك الخارجية بعد ما تكتشف خبايا عالمك الداخلية؟ وشلون ممكن لصحتك النفسية انها تسير قراراتك المصيرية بدون ما تدري؟ وهل عندنا القوة ان نواجه وحوشنا الداخلية ونروضها؟ حلقتنا اليوم شخصية شوي وحساسة شوي. شخصية لأنها عن أكثر شيء حميمي لأي إنسان، وهي علاقتها مع نفسها. ولأن قصتي كمحمد من ضمن القصص اللي راح تسرد. وحساسة شوي لأنها عن موضوع ما نتكلم عنه بشكل متكشف وحقيقي وواضح مثل باقي المواضيع، ولو إن في تغيير جذري قاعد يصير عن هالتابو. حلقتنا اليوم عن الصحة النفسية وكل ما يدور حوالينها من تشخيصات، أطباء وطرق بديلة. وقصصنا اليوم عن صراعات تلو صراعات بين النفس والذات، وما بينهما من تداخلات. القصة الأولى:
كنت طالع يا البيت، وفرجعتنا صار في مشادة في السيارة، فرجعت البيت ودشيت غرفتي وقعدت على الأرض. يعني سريري هناك، في كرسي، لا قعدت على الأرض. وسادنلي كذي بدون أي انذار بدون أي شيء، كنت أضحك بشكل هستيري وكنت قاعد أفتر على الأرض، وكل من قاعد يطالعني يقول إيش قاعد تسوي. وما وقفت يمكن لمدة ربع ساعة إني أضحك فقط.
هذا صوت محمد راضي، أحد أبطال حلقتنا اليوم، واللي بتكون قصته أول قصة نسردها. محمد اللي مر في عدة تشخيصات لين ما وصل لأنه يعرف أن اللي تو وصفه ومر فيه هي نوبة مينيا، وهي أحد قطبي ثنائي القطب.
يقدر نقول طفولتي يعني كانت بين ناس مبدعين، خلينا نقول. فأنا لما كنت هناك قاعد إياهم كنت دائماً أطالع المستقبل، يعني أقول أنا بصير نفس عمي مثلاً، أو أنا بصير نفس عمتي. أنا كنت يعني أساساً أحب أقرأ شعر، وكان عندنا شعراء هناك.
عاش محمد في بيت إبداعي محاط بشعراء وكتاب وفنانين، وحس أنه وده يكون جزء من هذا الأرض. لكنه كان يمر بمواقف ومشاعر غريبة لطفل صغير بدأ يستوعبها شوي شوي.
أنا I grew up وما كان عندي ربع واجد أساساً في ذيك الفترة. ربع الوحيدين هم العائلة كانوا، يعني لما كان بعضهم يقولون إنه بيروحون بيتهم كنت أحس في شيء في مخي كليكس، في شيء تذي ضباب جعلية، سواد جعلية. فأذكر يوم من الأيام كنت راجع، يمكن راجع من المدرسة أو الروضة يعني، وكنت قاعد يا رفيقي وجو بيتهم بيرجع بيتهم. افتريت لقيت له إذا مشيت أنا بقتل روحي. عند يعني مشكلة أن I look back at it وأتذكرها يعني بطريقة يعني تفاصيل مفصلة. يعني أتذكر شنو كنت أحس ديك الفترة. كنت أحس أنه خلاص يعني إذا هذا الشخص راح خلاص أنا ما عندي أحد في الحياة. يعني لطفل صغير أنه يفكر كذي هذا مو شي طبيعي.
وبهاي الفكرة البسيطة اللي ممكن تكون مجاز لبعض الناس ويقولونها لمجرد التعظيم، كانت واقع حقيقي لمحمد، وممكن ما كان هذا هو السبب الفعلي، ولكن صار الحدث في نفس الفترة تقريبا.
أول مرة في حياتي حاولت فيها أني أنتحر كان عمري يمكن 5 سنوات. I had a knife and I was gonna like stab myself. جودوني. هو خلينا نقول لما توصل لمرحلة أن تبي تنتحر، يعني خلينا نقول أن الألم اللي قاعد تمر فيه تحس أن هاي الشيء الوحيد اللي تقدر توقفه. بس بعدين عقب ما تقدم على الشيء أحيانا تحس أنه أوكي أنا قاعد أسوي شيء غلط، تحس أنه كذي لحظة كلاريتي تجيك مرة واحدة.
5 سنين بس وكان بيقدم على هذا الفعل لو ما لحقوا عليه بيتهم. وعلى مر السنين حاول مرة ثانية أن ينتحر بعد ما كان يتعرض للتنمر في المدرسة، لكن استوعب في النص أن اللي يسويه ما كان بحل المشكلة ووقف. لكن هالأفكار استمرت وما كانت في يده، ولكن شوي شوي كان يحاول يسيطر عليها.
والمرة الثالثة كان بعد كان يعني في المدرسة I was getting bullied. رجعت البيت وتهاوشت في بيتنا، فهني اللي صار ان انا كنت I was like يعني ان اساسا انا قاعد امر في فترة يعني مو جيدة وتوني متهاوش في بيتنا، فيعني اذا ربعي ما يطيقوني واهلي ما يطيقوني انا ليش عايش؟ انا قاعد اعيش ليش؟ فاتذكر ان حارست الكل هنا، رحت الحمام، خذيت موس and I started cutting وبس تميت مكاني. يعني بعدين عقبها next thing I know كنت في المستشفى. That's it.
شلون كانت ردة فعلك؟
ساعات أحس لها اليوم يعني إن بيتنا متأثرين من هالشيء.
هاي الحادثة بالضبط مو الثانية،
لأن الثانية يعني هاي تداركت الموضوع. بس إن في الثالثة أحس يعني إن أوكي هني الكل عرف إنه ترى شي صدق يعني، وشوي يعني إنه بدوا يراقبوني أكثر لفترة معينة وعندهم كل الحق يعني. في كان شوية غضب إنه ليش تسوي كذي، بس في نفس الوقت يعني لحسن حظ إن أنا في عائلة شوي متفهمة يعني تفهمت هالموضوع يعني. يعني قالوا لي إنه أوكي إحنا وياك.
كان محمد ممتن جدا لعائلته ومحظوظ بدعمهم للي كان يمر فيه، ولكن نوبات المينيا ما وقفت وبدأت تصير بشكل مستمر.
كنت قاعد في بيت أبوي العود، جدا الوضع طبيعي، وخالتي قالت لي كلمة ما عجبتني. قمت من مكاني، رحت للفرنشر واحد واحد وفلت كل شيء على الأرض. فلت كل شيء على الأرض، رحت قعدت على كرسي وقعدت أطالعهم وأنا صاق إيدي. كانوا يقولون لي يعني ليش سويت كذي، وما كنت أرد عليهم.
ولكل صعود حاد لابد أن يكون في سقوط حاد، وها هي ما هي ثنائي القطب اللي هو ببساطة حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة تتضمن الارتفاعات الهوس أو المينيا والانخفاضات الاكتئاب العاطفية. ومر محمد في حالة اكتئاب شديدة بعد تخرجه من المدرسة في أول سنينه في الجامعة.
لما رحت الجامعة I went through a crash، طحت مرة واحدة. أتذكر أني رجعت من الجامعة ونمت، كانت فترة امتحانات منتصف. نمت قعدت اليوم الثاني في شي غير في العالم. أطالع حولي في شي غير، هاي مو العالم اللي أنا متعود عليه. أبا أقوم من سريري أحس أنه ما عندي طاقة أني أقوم أساساً، أحس أنه خلاص العالم قاعد ينصك علي مع أنه مو صاير شيء. يعني الفترة الأخيرة كانت جيدة جداً، بس كذي بدون أي مبرر بدون أي تريجر قعدت من النوم يوم من الأيام وأحس أنه خلاص كل شيء انصك علي وأنا ما أقدر أواصل الحياة، خلاص الرغبة في الحياة انعدمت فيني. تميت يمكن في سريري لمدة أسبوع، يعني أقوم من السرير بس أني أكل وأرجع أنام. That's it.
والشيء غير المتوقع أنه يصير في مجتمعاتنا العربية، ولكن صار في حالة محمد، أن أبوه هو اللي اقترح عليه أنه يزور طبيب نفسي.
هني يعني لحسن حظي أن أبوي جلي قال لي يعني أنه أوكي تبغى تروح حق طبيب نفسي. فأنا بالنسبة لي كانت last hail Mary، يعني خلاص هاي آخر فرصة لي عشان النجاة خلينا نقول. فرحت حق طبيب نفسي وقال شخصني باكتئاب. أول طبيب رحت ليش شخصني اكتئاب، مريت ببريك داون يعني، لأني عرفت أنه أنت فيه اكتئاب، يعني خلاص الحياة بعد صارت أسوأ الحين، يعني الشيء اللي كنت خايف منه طلع صدق. أعطاني مضادات الاكتئاب أخذتهم، ساعدوني لفترة، بس في نفس الوقت كنت بعد أحس أنه لا للحين في شيء غلط.
شخص الدكتور بالاكتئاب وكان هالشيء طبيعي، لأن محمد كان أصلا في هذه الحالة من ثنائي القطب، ولكن دور الطبيب النفسي هو أنه يتفهم الأسباب الفعلية ويدخل أكثر عشان يعرف مصدرها. بس محمد والطبيب ما كانوا على توافق تام من البداية.
دشيت على الدكتور وسألني عن أسبوعي، يعني فقلت لهم كان أسبوعي عادي جدا ممل وما طلعت من البيت. فهني هو لسبب ما، يعني لسبب ما الدكتور قال لي عصب علي لأني ما طلعت من البيت، which was really confusing. يعني بالنسبة لي كان الشيء غريب، يعني إن أنا جاي لك عشان تساعدني مو عشان تحطمني أكثر يعني. فهني أنا قلت له لا شنو، أنا زي مني عايش حاليا، فإذا إذا كل مرة بجي ليك وبتقعد تأخذ على الصغيرة والكبيرة كذي بدال لا تسمعني، يعني أنا ما أبي أجي ثيرابي خلاص، إذا هذا الثيرابي أنا ما أبي أجي ثيرابي.
وبكذي ما كانت الجلسات مفيدة نهائيا، ولا كانت دائرة محمد الجديدة حتى متقبلة الوضع اللي هو فيه، واستوعب وقتها إيش كثر الأصدقاء الحقيقيين نعمة.
لما مريت في فترة الاكتئاب بعض الناس اللي كانوا في دائرتي الجديدة أبدا ما تفهموا الموضوع، يعني حاولت أشرح الموضوع بقدر الإمكان بس ما كان في تفهم يعني، وهاي الشيء اللي خلاني في النهاية أباعد نفسي من الدائرة هذه، يعني لأنها كانت جدا قاعدة تأثر علي. بينما ربعي حاليا يعني تقدر تقول سببهم أدري أن إذا طحت ما بطيح بروحي، يعني ربعي حاليا دائما سنويا في النيو يير أروح لهم أقول لهم شباب كل سنة وانتون بخير وشكرا، لأن بدونكم أنا يمكن ما بعيش اليوم.
وكان أحد هالأصدقاء السبب أن محمد يعرف عن ثنائي القطب كحالة صحية وبدأ يقرأ عنها أكثر.
خلال هالفترة أتذكر كنت أسولف في أحد من ربعي وكان يقول لي عمرك سمعت عن الباي بولر؟ قلت له لا والله، يعني بحثت عنه وكل ما كنت أقرأ أكثر كل ما كنت أقول لحظة هاي أنا، everything is making sense، كل شيء قاعد يوضح بشكل أكبر.
وتعرف بعد على طبيبة نفسية شخصتها بثنائي القطب، وكان أحد الأعراض هو الذاكرة الضبابية بحيث أنه ما كان يتذكر كل شيء صار.
دشيت على الدكتورة يعني وقالت لي أوكي الدكتور اللي كنت رحت لي من قبل شخصك غلط، أنت أساسا فيك ثنائي القطب. فهني بديت أبحث أكثر في البايبولر، بديت أحاول أفهم أكثر. فخلال فترة العلاج يا الدكتورة هني بديت أرجع لورا وطالع الأشياء اللي كانت تصير، كنت أطالع حياتي من قبل. يعني دائما أحد الأشياء الغريبة اللي بالنسبة لي كانت أن لما أرجع للثانوي، لما أرجع لفترتي في الثانوي الثلاث سنوات اللي كنت فيها، في واجد بلاك سبوتس، في واجد فراغات فيها، يعني مواقف ما أتذكرها، مواقف أتذكر بدايتها بس وش صار في النص ما أتذكر. وبعضها يعني كانت يعني جدا جدا مفروض تكون مفصلية في حياتي. ربعي من الثانوية يسولف فيهم يسولفون عن مثلا لحظة معينة صارت، وأقول لهم أنا ما عندي أي ريكولكشن من الموضوع، أنا ما أتذكر هالشي بالمرة. يعني بالنسبة لي أنتم قاعدين تشدبون علي وقاعدين تزرعون في بالي ذكريات مو موجودة أساسا.
وبعد محاولات قدرت أنها تحتوي وتفهمه وتبني معها الثقة اللي هي اللبنة الأولى لأي علاج نفسي، وقدر يرجع بالزمن ويستوعب اللي صار في السنوات اللي طافت لما كان في حالة مينيا لثلاث سنين في فترة الثانوي.
أول يمكن أول كم جلسة ما كنت أبدا يعني مرتاح في مكاني، يعني ما كنت أعرف أتكلم، ما كنت أعرف أعبر عن شنو أحس فيه. بس ويا الوقت يعني بديت أحس أنه أوكي، هاي الدكتورة قاعدة تفهمني وأنا قاعد أفهمها، مو قاعدة تعاملني كجاهل، مو قاعدة تعاملني كشخص ما يفهم، يعني بالعكس يعني كانت دائما يعني تعاملني كأدولت يعني. وهاي شيء بالنسبة لي مهم جدا، يعني أن ما كانت تحط بهرجة على الكلمات، لا تعطيني إياها من الآخر. بس اكتشفت بعدين أنه يعني لما كنت في الثانوي يمكن هاي كانت أطول فترة كنت فيها في المينيا، يعني تقريبا 3 سنوات. يعني إيه لما عادة الناس تفكر في المينيا تفكر أوكي أسبوع أسبوعين شهر
يعني
شهرين.
خبري أن يعني السايكلز ما أدري يعني إيش كثر ممكن تطول، بس ما كنت أتوقع أنه ممكن تطول لسنين. أسابيع شهور ممكن and then depression then mania depression. بس ثلاث سنين. وشون عرفت أنه فعلا كانت مينيا ثلاث سنين ما كنت يمكن بس مشاغب؟
لا هاي الشيء يعني طبعا من هاي رجعت لدكتورتي فيه، يعني قلت لها يعني أوكي أنا أحتاج تفسير للي كان يصير. فكانت تقول لي يعني أنه ترى جدا طبيعي، يعني كنت في فترة مينيا لفترة طويلة، يعني فبالتالي هاي الشيء اللي خلى الكراش اللي صار أندرستاندبل أكثر.
وغير جلسات العلاج كان للأدوية مفعول إيجابي على استقرار حالة محمد، وقدر يفهم مش كثر هي مهمة بكمياتها الصحيحة.
لما يجي الموضوع على الأدوية أرجع لربعي، أرجع لبيتنا وأسألهم يعني إنه أوكي هل تتوقعون الأدوية قاعدة تشتغل؟ لأن أحيانا تكون الأدوية أوكي يعني شغالة، يكون كل شيء قاعد يمشي صح، بس أنا ما أدري إنه يعني ما أدري هل هاي بسبب الأدوية والله شو اسمه. فبالتالي أتذكر جتني فترة قررت أوكي خلاص أنا بوقف الأدوية أساسا، I'm doing well يعني ما أحتاج أدوية. طبعا عقب يمكن أسبوعين دهورت حالتي واكتشفت أن أنا قررت أني أوقف أدوية بسبة المينيا. الأدوية تغيرت من فترة لفترة، بس ما يعني كل ما تطوف الأيام أتذكر أنه أوكي قاعدين يشتغلون، قاعدين يسوون شغلهم. يعني كل ما يمر وقت أكثر أشوف شقدهم مهمين في حياتي حاليا.
ولكن ساعات يجي ثنائي القطب بالقطبين في حالة تسمى بالميكست أبيسودز أو النوبة المختلطة، بحيث يكون فيها محمد يحس بالمينيا والاكتئاب في الوقت نفسه، وهالنوبات ممكن تخلق توتر للمصابين بثنائي القطب.
تخيل الحين ان تبى تسوي كل شيء في الدنيا وعندك الطاقه ان تسويه، تقدر، بس منتلي ما تقدر تسوي شيء. عندك طاقه انك تشيل جبل بس منتلي ما تقدر تقوم. يعني لو قمت اقدر اركض 100 كيلومتر لكن انا ما اقدر اقوم اصلا. فاللي يصير ان مخك قاعد يشتغل بطريقه سريعه جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت تحس ان الدنيا قاعده تنصك عليك.
وممكن ساعات يجي في نوبه سايكوسز، بحيث ما يكون مانيا ولا اكتئاب ويخربط الوضع اكثر.
الباي بولر قرر يسوي لي خبصه جديده، يعني قرر يغير الموضوع شوي. فهني I introduce you to psychosis.
Which is?
Basically psychosis يصير يعني يصير لك إنه مو شرط مانيا ومو شرط اكتئاب بس يسبب لك dissociation, derealization. والdissociation هو basically لما تكون يعني لما تكون في حالة إن أنت ما تدر أنت مين. كنت أحياناً أقعد يا ناس وأقعد أسولف فيهم أنا أدري إنهم قاعدين يكلموني وأسمع شنو يقولون بس ما أفهم شو يقولون. أنا ما أدري وش قاعد يصير حولي بس أسمع أصوات. يعني جتني فترات خلال الأيام اللي طافت أساساً إن كنت أمنع نفسي مني أسوق. ما أطلع من البيت أنا أسوق. إذا أبغى أروح مكان أحد يوصلني. إذا بطلع يا ربي هم بيمرون علي لأن أنا ما أقدر أسوق. ما أقدر أوثق في روحي كفاية أني أسوق. أحس إذا طلعت سكت احتمال أدعم. لأن أنا مو قاعد ألاحظ شنو حولي. العالم حولي متغير. يعني أنا طفت هالشارع من قبل مثلا. لكن هالشارع جدا مختلف عن ما أنا متعود عليه. أركب السيارة أي لفة بسيطة أخاف لأن أقول أوكي أنا مو قاعد أصلب السيارة. يعني لدرجة أن لفترة معينة كنت أحس نفسي قاعد أعيش حياتي وأتعرف على أهلي من جديد. يعني كأن هاي الناس أول مرة أشوفهم يعني 25 سنة عايش إياهم. تقدر تقول يعني إن هاي الشيء اللي جدا ما توقعته يعني يصير إن يوم من الأيام بقعد من النوم وما بدري أنا من.
لكن لو نرجع لأصل حلم محمد إنه يكون مبدع مثل اللي كانوا دور مدارة كانت الكتابة ملاذة الأول وبدأ يعد نفسه كاتب فعلي.
ثاني سنة ثانوي هني بديت أعتبر نفسي كاتب لأن ذيك الفترة أتذكر إني بديت أسوي بلوج. بديت سويت بلوج كنت أنزل فيه الأشياء اللي أكتبها. فكنت قاعد مرة من المرات في البيت وجت لي أمي مو مدرسة فتقول لي إن في ناس في مدرستنا كانوا يجون لي يقولون لي إن ولدش كتابات حليوة يعني خلي يواصل. فكنت يعني هني أنا مستغرب يعني إن أوكي يعني أنا كنت قاعد أكتب يعني أوكي بس إن ما توقعت في يوم من الأيام إني بوصل لمرحلة إن أوكي الناس قاعدة تقرأ اللي أكتبه و they relate to it. يعني اعتبرت نفسي إن أوكي لازم أعطي نفسي حق شوي يعني إن أوكي أنا كاتب. وهني بديت يعني إن ما وقفت كتابة من وقتها. يعني
كانت الكتابة موجودة لما كل من ما كان موجود وكانت أداة للتعبير والتوثيق والتنفيس.
الشيء الحلو في الكتابة بالنسبة لي كان إن دائما كانت موجودة لما العالم كله يختفي. لما كل شيء غلط حولي الكتابة كانت هي الشيء الصح. أكتب لما كنت في حالات اكتئاب. أكتب لما كنت في مين لما أكون في مين. أكتب لما أكون طبيعي. ف دائما كان في variation معين للأشياء اللي أكتبها. في نوع الدارك في نوع جدا سعيد. فأعتقد أن لما أرجع للموضوع أحس أن الكتابة أساسا ساعدتني جدا أن أسوي لوج للمود شيفت مالي. يعني كنت أتذكر أن جيني فترة أكتب يعني بوتري سعيد أو أكتب بوتري حزين. فهني كنت أوكي أشوف أن أوكي هالفترة كانت فترة شوي سيئة وإذا أرجع أقرأ اللي كتبته يعني أقول أنه أوكي هاي الفترة كان فيها كذي كذي كذي.
وبجانب كونه كاتب محمد يعد ثنائي القطب بعد جزء من شخصيته وتكوين هويته وما ممكن يعيش بدونه.
على كثر ما الشيء متعب على كثر ما هو جزء مني. يعني عقب 25 سنة صار جزء مني. أنا بدون ثنائي القطب ما بدري أنا من. ما أدري شلون بتكون حياتي. هل بكون نفس الشخص؟ هل بيكون عندي نفس الأحلام؟ هل بيكون عندي نفس الطموحات؟ ممكن حياتي تكون أسهل بس هل بكون نفس الشخص؟ I like who I am.
القصة الثانية. بعد قصة أحد الحالات النفسية المشخصة، قصتنا الثانية أقرب للناس العادية اللي ممكن تمر ببعض الضغوطات النفسية في حياتها اليومية.
أنا بقول الحمد لله أنا طفولتي كانت جميلة، كانت مليانة شوية مغامرات بس ما فيش حاجة فوق العادة. يعني بابايا كان وافد من هو صغير، كان طموح وكان بيشتغل أغلب الوقت بيغطي مؤتمرات أو أحداث برا البلد، لحد ما الموضوع بقى يطول. فاحنا اغلب الوقت كنا قاعدين مع ماما هنا في القاهره وبنشوف بابا كذا شهر في السنه.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
هي عملت كل اللي تقدر عليه عشان تبقى ماما وبابا وصاحبتنا وماما قبل اي حاجه، وهو عمل اللي يقدر عليه عشان يفضل محافظ على علاقته بينا، ولذلك الحمد لله أنا هو صحاب جدا.
هذا صوت ميادة، ثاني أبطال حلقتنا اليوم، المرأة اللي لما أتمت 35 سنة كانت فخورة بنفسها جدا باللي وصلت ليه بعد خطوات كثر ما كانت صغيرة، كثر ما كان لها وقع كبير قربها من نفسها الحقيقية. ميادة اللي اضطرت إنها تحمل المسؤولية وأخذت دور البنت الكبرى الكلاسيكي في عائلتها بسبب طبيعة شغل والدها.
أكيد أثر طبعا، لأنه لما بتتعود عليه في فترات وفي في في حاجات معينة ما بتعرفش تعمل له إعادة إدماج. ده بقى العادة اللي بتتكون لما أنت تبقى بتعيش مع الشخص يوم ورا يوم في سنين. دي ما كانتش موجودة في الأول، بس هو رجع وإحنا برضو مش كبار قوي، فعرفنا نعمل إعادة دمجة مع بعض وإن إحنا نتعايش مع بعض على المستوى اليومي بشكل ألذ. بس أكيد أثر لأنه خلاني أبقى مسؤولة. أنا الأخت الكبيرة وإحنا عيلة مصرية at the end of the day، إحنا فينا حتة تقليدية، فالأكبر بيبقى دايماً هو المسؤول، بيبقى دايماً هو اللي ماسك الراية، اللي ماسك الميزانية بتاعت البيت في غياب الأهل، اللي بيوصل وبيجيب وبيعمل وبيروح. يكفيك بس أن أنت دايماً حاسس أن أنت مسؤول عن الشخص التاني.
وكبرت فعلاً بعد سنين من هذا الحال، لين ما شافت نفسها فجأة تدخل الجامعة وتغيرت عليها الدنيا وصارت تشوفها من منطلق ثاني، منطلق قريب للمسؤولية اللي حملتها في صغرها.
والله في الأول كنت بتفرج لأنه الموضوع كان كتير، أنت داخل على جامعة، حياة اجتماعية بشكل تاني خالص، التعليم بشكل تاني خالص، أنت مستقل وبتتحاسب عن نفسك. أنت ما كانش عندك الأوبشن ده في المدرسة، المدرسة كل حاجة متخططة، جامعة بقى أنت بتبقى يعني بتخش جوه حياتك وبتشوف انت عايز تدرس ايه وبتبدأ تختار، واي كورس هو اختيار، وممكن يعني يا يبقى عملت في نفسك مصلحة السمستر اللي بعده، او زنقت نفسك، او عملت مقلب، او اضطريت انك تتأخر بشكل او بآخر. فبتبدأ بقى تاخد شوية responsibility كده، مسؤولية برا واحدة عن نفسك انت ما كنتش مستوعب انها عندك.
كان لأصدقائها دور كبير في تهيئتها لهذه الحياة الجديدة، خصوصا واحد من ربعها المقربين اللي لما توفى حرك شيء في داخلها وحست بفراغ أو بعجز معين بعلاقتها في مشاعرها.
راح لي عزيز وأنا في الجامعة حد من صحابي، وكانت أول مرة، فطبعا كانت بتبقى الشوك الأولانية إنه حد في سننا ممكن يروح عادي. كان واحد من صحابي من المدرسة، كان أنا نقلت مدرسة وأنا في ثانوي، والانتجريشن بتاعي ما كانش أظرف حاجة، ما كنتش دايما على وفاق مع باقي الدفعة. حبينا بعض على كبر أكتر، بس أنا كنت بصاحب الناس اللي أكبر مني واللي أصغر مني، مع احتكاكات بقى بنشتغل مع بعض على أكتيفيتي، مع بعض على البس وهكذا. فكان عندي واحد من صحابي اسمه أحمد الله يرحمه، كان أكبر مني بدفعة، ولما هو راح الجامعة قبلينا طبعا، لما أنا حصلته كان بيتعامل معي لاني اخته الصغيره، كان بياخدني المكتب عشان اسجلي وريني الجامعه شكلها هعمل ازاي، كان مستنيني في اول اسبوع لما دخلت بيعرفني عن الناس، بيعرفني عن مباني، بنمشي ندور على الفصول مع بعض. يعني ريح قوي اول سنه جامعه، لان هو كان بيعملها من باب ان انا اخت صغيره مش لاقي حاجه تانية. انا مبسوطه بقى خلاص، انا ليا ظهر في الجامعه وهو بشوش وجميل والناس بتحبه ومنطلقين، وخلاص بقى لما برقت حتى اعمل اصدقاء وكده عيش حياتك. وجات بعديها فتره كده، فتره الصيف مش لاحقين نشوف بعض، وفي الويكند اللي انا كنت هشوفه فيها في الساحل ما لحقتوش بقى. اهلي طبعا كانوا اكتر ناس فاهمين، لانه مش كل اصحابي عدوا في حاجه زي كده، وما كانش عندنا ماتوريتي للتعامل مع موقف زي كده، مش إساءة ليهم والله، بس اللي كانوا موجودين أكتر كانوا بابا وماما وقتها، وحطوني على اتجاه روحاني شوية عشان نتقبل الموضوع، إنه دي فاكت اوف لايف، ده واقع، هي بتحصل، هي مؤلمة لما بتحصل، بس بنحبهم بيفضلوا في قلوبنا. عرفتي تعمل لهم حاجة كويسة حلوة قوي، ما عرفتيش ادعي افتكري بالحلو.
مرور ميادة بحالة فقد كان له تأثير أساسي في إنها تتعرف على مشاعرها وشلون تتعامل معها، خصوصا لما يكون هذا الشخص له مكانة عالية في قلبها، وإن الحدث صار في سن صغير نسبيا، فكانت وطأته ثقيلة عليها، وكانت هاي أول مرة تزور طبيب نفسي.
بعد ما تخرجنا من الجامعة بشوية كده حسيت إن أنا مش مبسوطة، مش عارفة أبقى مبسوطة، حسيت إن أنا عندي شوية غضب كده جوه داخلي، كل شوية بيطلعوا في مواقف كتيرة، فقلقت، حسيت انه في حاجة مش صح، يعني زي ما بنقول it's not sitting well with me. وكان وقتها عندي صحاب فعلا بيروحوا لدكتور وهم شكروا فيه جدا، فرحت له قلت له انا حاسة ان انا عندي مشاكل غضب، انا عندي anger management issues او anger issues عامة، فسرها لي بقى. عمل معايا الاسسمنت، بعد اول سيشن لقيته بيقول لي انت ما عندكيش مشاكل غضب، هو انت في صعوبه انك تعبري عن مشاعرك.
وعلى الرغم من ان ميادة ما كان عندها نوبه غضب، عرفت انها لازم تتعرف على مشاعرها بكامل تجلياتها، وتعرف تتعامل مع الفرح مثل ما تتعامل مع الحزن، وبدات مع العلاج السلوكي المعرفي.
لما بدات الثيرابي بداتها عشان زي ما قلت لك انا كان عندي مشكله في ان انا جات ان تاتش مع كل الايموشنز، وهو فسر لي جذور الموضوع وده بيحصل ليه وازاي نقدر نتعامل معاه. فبرقنا حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، بداناها وقعدنا 6 شهور بنشتغل عليها، اخذت مني وقت ان انا اتعلمها، ان انا هو كان بيتحدى مداركي انها تتوسع عشان اقدر استوعب المعلومه والمهاره اللي هو بيعلمهاني، فاخذنا وقت، وكانت فرصة كويسة ان انا اقدر اجات انتاتش بقى مع المشاعر دي بعد كل السنين، مش عشان اعيط، مش عشان ازعل، بس عشان افهم.
ودام جبنا طاري العلاج السلوكي المعرفي، صار الوقت اني اقول قصتي بشكل جدا مختصر لكنه حقيقي. العلاج السلوكي المعرفي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي المعروف بالسي بي تي هو أحد أنواع العلاج النفسي بالكلام، العلاج اللي جربته أنا شخصيا بعد ما عرفت أني إنسان قلق. ما تم تشخيصي بحالة معينة، بل بدأ الموضوع كله بجلسة استشارية بسيطة ارتحت فيها جدا، وللحين أتذكر إش كثر كانت دقات قلبي هادئة ومرتخية. ومن بعدها بدأت أسوي هالجلسات أسبوعيا وأعطيها أهمية عالية، لو إش كثر كنت مشغول لازم يكون لها مساحة. عرفت من خلالها أشياء كثيرة كنت مو مستوعبها، وعرفت الأسباب وراء السلوكيات اللي أسويها اللي كانت معظمها ترجع للطفولة وبرمجتنا فيها، فصار لازم أني أعيد برمجة نفسي، لأني استوعبت أن مو كل شيء تعلمناه في الطفولة ممكن يتوافق مع قيمنا الحالية وأسلوب حياتنا. عرفت أني مبني بشكل أساسي على ردات فعل لأحداث سابقة، ومنها بنيت تعريفي للحب والعلاقات، للإنجاز وقيمة الذات، للاستحقاق والتناقضات. عرفت أن حتى أقرب السلوكيات لقلبي مثل القراءة لها أساس ممكن ما يكون صحي، وحتى السباق اللي أنا فيه مع نفسي لها علاقة أعمق من اللي كنت أتصورها. محمد اللي الناس تشوفه يسوي ويعطي وينجز كان يحترق من الداخل شوي شوي بدون ما يدري، لأنه كان يحسب أنه بيحصل على الحب من خلال هالطريق، وبتكون قيمته أكبر لو أنجز أكثر، لكنه صار واعي. صرت أوعى وصرت أحن على نفسي من كل الصراعات الداخلية، صرت أكلمها بلطف وما أحاسبها على كل صغيرة وكبيرة، وأسمح لها أنها تغلط. صرت أخليها تقدم نفسها على الباقي في لحظات، وأسمح لها أنها تتنفس، وشوي شوي قاعدة تقرب من نفسي الحقيقية، وأوقف أكذب عليها وأتكشف بيني وبين نفسي بكل مشاعري اللي قدرت أني أتصل فيها أكثر، وتقبلت أني إنسان حساس، وصرت أشوف أن هالشي مصدر قوة مو نقطة ضعف، وأن أصدق كتاباتي وأحلاها هي لما أعري أحاسيسي بكل صدق. ولهذا السبب أنا ممتن لطبيبي ولكل أداة في العلاج السلوكي المعرفي اللي عرفتني على ذاتي وقربتني من حقيقتي وأظهرت فيني الإنسان. نرجع لقصة ميادة اللي أكدت على أهمية مبدأ الثقة بينها وبين الطبيب النفسي، وشلون كانت هاي الطريقة الوحيدة لأنها تبدأ رحلة التعافي.
الثقة في الأول هي كل حاجة، لأنه الثقة هي الحاجة الوحيدة اللي عندك أنت، هو ده شخص أنت ما تعرفوش، هو ليه دور، مع أنه مش يعني أغلب اللي أنا تعاملت معاهم جمال إناف إن هم ما بيعترفوش بدورهم في حياتك، لأنه هو شايف أنت اللي بتغير حياتك، أنا أحد الأدوات اللي أنت بتستخدمها. ففكرة أن أنت تبقى عارف ده عن دكتور دي حاجة بتريح، أنه هو بيشتغل للشخص، هو بيهتم بالمرضى، مش بيسلك مثلا اتجاه تجاري شوية والكلام ده. ففي أول كام جلسة الثقة اللي انتوا بتبنوها مع بعض من التفاعل مع بعض هي كل حاجة، وعشان يفهم مشكلتك ايه انت لازم تدخله جوه حياتك الشخصية، انت بتاخد ديب دايف معاه، ولو حتى احنا بنتكلم على موضوع واحد من 16 بس انت بتدينه مساحة يعمل ديب دايف ويخش يجيب كده معلومات من جوه. عشان أديله الأمان ده لازم بقى واثقة فيه، لازم يديني هو كمان الانطباع أو السبب أن أنا أثق فيه، إنه الكلام بيروح في مكان أمان، بيروح في مكان فاهم بيفكر فيه.
وبعد ما خضت ميادة فترة من العلاج جتها فرصة عمل تتماشى مع قيمها وتطلعاتها المهنية، لكن في بلد غير بلدها، وابتدت مرحلة ثانية من التعرف على الذات في وسط الغربة.
بص، هو السفر كان قرار طموحي مهني شبه بحت، لأنه أنا بحب شغلي وجات لي فرصة حلوة واحتضني لثلاث سنين دولة عربية جميلة، دولة الكويت، وكانت تجربة حلوة جدا بالنسبة لي مهنيا وشخصيا، يعني كم الناس اللي قابلتهم وكم الشغل اللي اشتغلت عليه. وما حصلتش فترة تعافي، بس كان فترة بتعلم نفسي من الأول. أنا مع نفس المنظمة من أول ما تميت 30 سنة، فأنا دايماً بتريق إن هم شكلوا تلاتيناتي، شئت أم أبيت هم جزء من فترة التلاتينات بتاعتي. في فترة منها اتشكلت إن أنا دلوقتي النهاردة أنا وافد في تلاتيناته في بلد بعيد، مش يعني مش بعيد بعد رهيب، بس في بلد برا بلدي. فأنا شغلي دلوقتي، مش عايزين نتكلم عن الشغل بس أنا برا العيشة بقى خالص، أنت برا المعادي، برا القاهرة، برا مصر، مع نفسك، أعرف بقى أنت مين وريني كده هيطلع منك إيه.
لكن هالفترة اضطرت ميادة أنها ترجع مصر بسبب الوباء، وصارت تشتغل عن بعد. وعلى الرغم من أنها رجعت لبلدها لفترة، وحشتها لحظات خلوتها اللي كانت تتعرف على نفسها أكثر فيها، وتعرف شنو اللي تحبه وشنو اللي ممكن تعيش بدونه، وأقدمت على خطوات مصيرية في حياته خلالها.
على صعيد آخر، كان قبل ما أرجع للكويت تاني في 2020 كنت بدأت علاقة، وكانت بدأت تديني موتيف أكتر إنه طب ما هو ممكن يبقى فيه حاجة تستاهل إن إحنا نجربها. وبرضو عشان أنا شفت اللونج ديستنس عمل إيه في اللي حواليا، حسيت إن ده مش حاجة أنا عايزة أعملها فترة طويلة، فكنت عاملة حسابي إن أنا مش عايزة أبعد المسافة فيها، عشان بتفقد جزء من الإحساس بالعلاقة وإنت على ديستنس. لازم تبقى حوالين الشخص برضو لفترة معينة عشان تبقوا فاهمين فعلا هتعرفوا تعملوا المشروع ده ولا مش هينفع في الآخر. فده كان برضو جزء من التفكير. الجزء الثالث إن أنا بصراحة جات لي فرصة، لما أنا قمت وبدأت أدور جات لي فرصة برضو مع منظمتي في بيتي، وكان لازم أتحرك بسرعة.
وفعلا رجعت لمصر وكأن ولا شيء تغير عليها. على الرغم من بعض الصدمات الثقافية الصغيرة، كانت معظم الأشياء في محلها، وقدرت شوي شوي أنها تتعود عليها مرة ثانية.
يعني أن أنا أرجع المكتب ألاقي زمايلي القدام موجودين وفاكرني ولسه بنتعامل بنفس الألفة، ده كان حاجة حلوة. كنت فاكرة أن المسافة أخذتنا من بعض أكتر من كده، بس لقيت أن الموضوع جميل جدا. وبصراحة ده كان من الحاجات اللي هي التأكيدات الإيجابية لما شفتها، أنه الله العودة للمكتب لذيذة والناس لسه حلوة ولسه جميل لسه فاكريني، حاجة تفتح النفس على الشغل على الصبح يعني. في البيت مثلا كان فيه في الأول كده شوية حاجات بتضحك، أنه البيت اتعود أن أنا مش موجودة فيه، فشكله اتغير شوية. في أوضة بحالها فاضية في البيت ما حدش بيستخدمها، فهتلاقي بقى حد مستخدم ركن، حد عمل حاجة، حد جاب لك حاجة وانت ما شفتهاش أو شفتها من فترة، فبقيت دلوقتي متعود أنك بتشوفها كل يوم. بتبدأ بقى تفهم أنه انت غبت مسافة برضو. وبعدين لما أرجع على 3 أشخاص معايا تاني في البيت، الموضوع أخد شوية تعود. كنا محتاجين مساحة تعود تاني، إن أنا رجعت بشارك مساحتي مع الناس، وفي ترافيك في البيت، في ناس تانية بتتمشى في البيت غيري وفي ناس تانية بتصحى وبتنام، يعني في حياة معايا في البيت، أنا مش لوحدي.
لكن مثل ما كان قرار العودة لمصر مبني على العلاقة اللي كانت فيها ميادة، كان قرار العودة للعلاج النفسي مبني على الانفصال من هذه العلاقة، ولأنها كانت مرتاحة من وجود مختص نفسي صوبها في فتراتها المصيرية، قررت تشوف ميادة طبيب نفسي ثاني هالمرة، لكنه بعد ممتاز في شغله اللي للحين تزوره.
والحاجة الأخيرة إنه العلاقة وقفت، ووقفت بسببي، أو يعني وقفت بسبب أنا وقفتها، فده كان قرار كبير. دي كانت جزء من القرار بتاع العودة. كل حاجة تانية ماشية، بس ماشية بصعوبة، ودي كانت ماشية بصعوبة لحد ما انتبهت انها هي مش ماشية، بس انا عايز امشي فانا همشي. فبرأت اعمل البلان، وبرأت ارتب بقى او احاول استوعب حجم التغيير او الرولر كوستر اللي مستنيني. وهنا بقى كانت قرار ان انا مش عايزه اعمل اركب الرولر كوستر ده لوحدي، او اتليست عايزه بروفيشنال سبورت في الجيرني دي، لانها انا كنت شايفاها هتطول، وهي طولت فعلا. ورحت للدكتور الجديد، رحت برضو بيست على ان هو ليه بورتفوليو تقيل وهو بروفيسور بس وي كيپ هيم انونيمس. ورحت له وبدات اتكلم معاه، وانا بقالي معاه دلوقتي 19 شهور. ومن ألذ الحاجات أن أنا في سيشنز ببقى طلعها من عنده، بنور مخي بنور.
وعلى الرغم من كل الأحداث اللي مرت فيها ميادة، عندها القدرة أنها تكون ممتنة لأي شيء صار، وتحس أن فعلا أفضل سيناريو ممكن يصير، وأن حياتنا سلسلة من أثر فراشة.
كل حاجة وحشة بتحصل هي فعلا سبب تبقى شاكر للظروف. اتقلبت بالعربية وعملت حادثة وحشة قوي، وكل الناس طبعا اتخضت، وكنت بقول لهم يا جماعة على قد ما هي كانت حاجة مرعبة، على انها فعلا كانت احسن السيناريوز مقارنة باللي كان هيحصل باقي اليوم. الحادثة دي حادثة عربية، عملت حادثة عربية، بس انا كنت بقول من تاني يوم ان هي ما كانتش حاجة وحشة، انه حتى الحاجه اللي احنا شايفينها اوحش حاجه ممكن تبقى حصلت لي برضو مش حاجه وحشه، هي كانت حاجة أكيد لسبب أحسن، وعرفت بعدين حاجات منه وفي حاجات اترتبت عليها، ففهمت إنه كل حاجة كونكتد حقيقي. السنة اللي فاتت بقى كان الوقت اللي أنا قررت أنا مش هبقى هابي، أنا عايزة أبقى مرضية، أنا عايزة أبقى من جوه راضية مرضية، عايزة أبقى بقول الحمد لله كتير، ببراكتس جراتيتيود كتير، ودي حاجة اللي حواليا يشهدوا بيها إن ده بقى براكتس حقيقي أكبر بكتير من ما أنا كنت بعمله زمان. أنا دلوقتي I'm grateful على كل نفس باخده.
وبدأت تستشعر النعم اللي دور مدارها، وخصوصا الشخصيات اللي تشارك معهم حياتها. وفي أحد اللحظات اللي كانت تشكرهم بادلوها الشعور في موقف ما كانت متوقعته.
فهمت بعديها إنك تبقى vulnerable، اللي هي يبقى عندك انفتاح عاطفي، ده من أسمى أنواع القوة. كل ده اكتشفته عن طريق فيميلز كتيرة اتحطوا في حياتي. لما جيت السنة دي أبعت عايد على المجموعة الجميلة في حياتي، بعت بقولهم thank you for inspiring me، thank you thank you بكل أشكالها يعني. كذا حد رد عليا قال لي thank you for inspiring أو you are an inspiration أو حاجة على الوزن ده. الجملة خضتني فالأول، اتخذت لأنه أنت مش عارف هما بيجاملوك عشان هما جمال، وطبيعي هيجاملوك وطبيعي هيقولوا لك حاجة بوزيتيف عشان هما أغلبهم كيوت جدا، ولا ده كومنت. ولما تلاقيه جايلك من كذا حد نفس الكلمة، إيه يا جماعة اللي أنتوا بتقولوه ده؟ مين دي اللي انسبايرينج؟ وبعدين أخدت خطوة لورا كده، قلت طب هحاول بس أفهم هما بيقولوا كده ليه. لقيت إنه زمان أو من زمان أنا عشان ماشية على مناهج اتعلمتها منهم وبنسمعها كلها بترجع، يعني بعملها مع حد بيعملها مع التاني، فهي في الآخر ما بيننا كلنا بتتحرك الطاقة.
وبعد هالرحلة اللي كثر ما أنها استمرت لسنين، كثر ما أنها توها تبتدي، وكثر ما خطينا خطوات وشكرنا نفسنا عليها، كثر ما في أسرار أكثر عن نفسنا ودنا نستكشفها، وصلت ميادة لمرحلة تخطط فيها للمدى البعيد في عيد ميلادها 35، لما استشعرت بكل حواسها أنها موجودة في هالحياة، وأنها تعرف نفسها حق المعرفة.
أنا بحب عيد ميلادي وبحب أحتفل بيه، وما عنديش أي مشكلة أن احنا نحتفل بيه كذا يوم بطقوس مختلفة. في حد من صحابك ليك مثلا طقس نطلع نشرب قهوة الصبح، في حد تاني تقولك لا أنا عايزة نروح نتغدى في مكان على النيل، فأنا بقضي الشهر بحتفل. ده بيبقى أحلى وقت في السنة، ده العيد ميلاد بقى. أنا تميت 35 السنة اللي فاتت، وقبليها بكذا شهر كان أول مرة في حياتي طواعية بسأل نفسي أنا فين بعد 5 سنين. ده سؤال بنتسأله كلنا في الانترفيوز من أول الانترنشيب وفوق، وكان أول مرة أنا أسأله لنفسي وأدور على إجابة. ما هو إحنا كبرنا، مش إن إحنا بنكبر as an older، بس I'm more me. أنا مالكة نفسي أكتر دلوقتي، مثبتة نفسي في مجالي الحمد لله، مثبتة نفسي اجتماعيا، ثابتة على شخصيتي، ما بعملش تغييرات رهيبة. أنا بكبر، أنا بعقل، بس مش بتغير اللي هو نقلة كبيرة. والمفروض إن أنا بطلت أعيش على من مرتب لمرتب ومن شهر لشهر، خلاص أنا برضو متأمنة، ومفروض بقى إن أنا أبدأ أفكر أنا بعمل إيه للفيوتشر سيلف. إحنا كل ده كنا بنحاول نلحق ميادة بعد شهر، بعد شهرين، سنة، ما بعدش تفكيري أبعد من سنة الحقيقة. يعني سنة دي ممكن أقولك من أيام الماسترز، إن أنت لما كنا بتقبل على شهادة جامعية أو دراسية أنت بتعملها استثمار في مستقبلك، بس ده كان أبعد حاجة عملتها. والسنة اللي فاتت قعدت سألت نفسي السؤال، أنت بقى بنعمل إيه لميادة اللي حتتم 40 في يوم من الأيام إن شاء الله؟ يعني هتتدور وتقولك شكرا، ولا هتتدور وتقولك الله يسامحك؟
وفي النهاية قبل ما تحكم على أي أحد، حط في بالك أنه ممكن يكون يحارب معارك أنت مو شايفها. كانت هاي الحلقة العاشرة من الموسم الثاني لفاصلة، من إعدادي وتقديمي أنا محمد جعفر، تحرير أماني عادل، الهوية البصرية من تصميم هاجر الدغيمي، التأليف الموسيقي لكوثر مصطفى، وفريق البحث عن القصص متمثل في مروى بوهيلة. لا تنسون تشتركون في القناة وتقيمون الحلقة على أي منصة بودكاست تستمعون لنا منها، وشاركوا الحلقة مع اللي تحبونهم. إلى أن نلقاكم في نقاط مفصلية أخرى.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.